بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب الجهاد من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية فقه السنن المروية لنظيمها العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكيم رحمه الله. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: رباط يوم في سبيل الله وغدوة وروحة لله خير من الدنيا وما عليها، يا قوم هل مبادر إليها؟ وكل من مس الغبار قدمه فيه على الجحيم ربي حرمه، ومن فواق ناقة يقاتل وجوب جنة له قد نقل، بل هي تحت الظل للسيوف وعند الانغماس في الصفوف. في سبيل الله يوم خير من ألف سواه، وفي سبيل الله يوم خير من ألف سواه، وهو بالفضل قمن. كذاك أيضا فيه حرس ليلة أفضل من قيام ألف ليلة، وحرس عين في سبيل الباري لها تقات من عذاب النار. كذاك الاجتماع للغبار في أنف غاز ودخان النار. كفاك في فضل الجهاد أنه قد صار قيمة لدار الجنة، ويشترى الله من العباد أنفسهم بصادق الميعاد. يا حبذا السلعة والمتاع، وحبذا القيمة والمبتاع، والشهداء أحياء يرزقون في جنة الفردوس يسرحون. وقد أتى أن الشهيد يسأل من ربه الرجوع كيما يقتل، ثانية لفضل ما رآه عند الإله حينما يلقاه. يقول شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله في هذه الأبيات بيان وتفصيل لجملة من فضائل الجهاد في سبيل الله. الفضيلة الأولى المرابطة، بمعنى أن يربط هؤلاء خيولهم في ثغر وهؤلاء خيولهم في ثغر، كل معد لصاحبه ليفتي، كل معد لصاحبه ليفتك به. فسمى مقام المجاهد في أي من الثغور لحماية المسلمين رباطا، وأفضل الرباط ما كان في الثغور المخيفة لعظم النفع بها فيها ودفع البأس عن المسلمين. انتهى من الحاشية. فضيلة الأولى المرابطة في ثغر من الثغور من سهل أو جبل أو بر أو بحر لمراقبة العدو الغادر، لئلا يصيب من المسلمين غرة فيهجم عليهم في عقر دارهم وأرضهم فيظهر فيها الفساد، أو يصيب من المجاهدين كذلك وهم في مقر معسكراتهم. وهذه الفضيلة جاء ذكرها فيما جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان. رواه البخاري، أخرجه الفتان مقصود به منكر ونكير، والحديث خرج الإمام مسلم في صحيحه. ومثله ما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل، أي من المواضع الأخرى من أنواع الطاعات والخيرات. الفضيلة الثانية والثالثة الغدوة والروحة. الغدوة هي الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه، والروحة هي المرة من الرواح، وهي الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها. فضيلة الثانية والثالثة أي للجهاد في سبيل الله الغدوة والروحة في سبيل الله وما يترتب عليهما من الثواب الواسع والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وما ذلك إلا لتعظيم أمر الجهاد وحقارة الدنيا وما فيها بالنسبة لما عده الله في الدار الآخرة لمن جاد في سبيله ولو وقتا قصيرا أو زمنا وزمنا يسيرا. قد دلت على فضل الغدوة والروحة في سبيل الله نصوص صحيحة تحمل في جملتها ترغيبا وتشويقا تنساق وراءهما نفوس أهل الإيمان والتصديق واليقين وطمعا بما عده لهما مشتريها الله رب العالمين. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. مثل ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة أو روحة في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوق أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وإلى هذه الفضائل الثلاث أشار الناظم بقوله: رباط يوم في سبيل الله وغدوة وروحة لله خير من الدنيا وما عليها. وفي قول الناظم: يا قوم هل مبادر إليها؟ نداء محبة ونصح لكل مسلم لكي يسهم بنفسه وشيء من ماله بل وبكل ما يستطيع من الوسائل الجهادية في المرابطة في الثغور والغدو والرواح في سبيل الله التي تعتبر من أعظم الأعمال الصالحة وأجل القربات النافعة وخير الأسباب التي يغفر بها الذنوب وتنال بها الدرجات العاليات في دار المقامة والرضا والكرامات. لقد تأسى الناظم في ندائه اللطيف بالندائة الإلهية الرحيمة التي يكون على أثرها أمر أو نهي أو دلالة على فضيلة أو تحذير من رذيلة أو ترغيب في محبوب أو ترهيب من سوء ومرهوب. وأمثلة ذلك في القرآن الكريم معروفة مشهورة لا تخفى على حملة القرآن. قد دلت أحاديث الرباط والغدوة والروحة في سبيل الله على علو منزلتها وأنها خير من الدنيا وما عليها. ولو حيزت للمؤمن بحذافرها وأنفقها كلها في وجوه البر والإحسان، فإن رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه كما دلت على ذلك النصوص. ضاف إلى ذلك أنه إن مات جرى عليه رزقه على سبيل الدوام وتمتع بالأمن التام لا يخشى على نفسه فزعا ولا نسبا ولا وصبا ولا مرضا ولا موتا، بل في روضة غالية وجنة عالية قطوفها دانية. فهنيئا لمن غدا أو راح في سبيل الله، وكرامة وسعادة لمن رابط يوما وليلة في الثغور المخيفة لتأمين المسلمين وإغاظة الكافرين المعتدين. الفضيلة الرابعة من فضائل الجهاد في سبيل الله أن الغبار الذي يمس قدمي المجاهد في سبيل الله يكون يوم القيامة سببا عظيما في نجاته من النار وما فيها من العذاب الأليم، ومن ثم يفوز بالجنة وما فيها من النعيم المقيم. وقد دل على ثبوت هذه الفضيلة ما جاء عن عباية بن رفاعة رضي الله عنها قال عن عباية بن رفاعة رضي الله عنه قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. حديث أخرجه البخاري في صحيحه. ومثله ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. أخرجه النسائي وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع. في هذين النصين ترغيب عظيم ووعد كريم لكل مؤمن أسهم بشيء من ماله وبعض من وقته في سبيل إعلاء كلمة الله دعوة إلى الحق ونشرا له وإزهاقا للباطل أيا كان نوعها، إغاظة لأنصاره وذويه، وكان الجزاء مما نطق به من لا ينطق عن الهوى، نجاة من نار جهنم وفوزا برضا الله وجنة المأوى. فضيلة الخامسة: وجوب الجنة لمن يقاتل أعداء الله ولو وقتا يسيرا من عمره، وذلك إلى المشقة الجهاد على النفوس، إذ هو مظنة إرهاقها وفراقها لمألوفاتها ومحبوباتها. ولكن إلى أين؟ إلى 100 درجة في الجنة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وقد اشتملت على أعلى صفات الكمال والباي والجمال، إذ هي نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد، ثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سليمة، فاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. والدليل على هذه الفضيلة هي أن المجاهد إذا مات في سبيل الله يكون في أعلى درجات الجنة. الدليل على هذه الفضيلة ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق الناقة أي مقدار الوقت الذي ما بين الحلبتين، أي أن بين أن يمسك الضرع فيعصره ثم يعصره مرة ثانية، هو المراد به الوقت القليل. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك. والحديث خرجه أبو داود والترمذي واللفظ له، والنسائي وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع. وإلى هاتين الفضيلتين أشار الناظم بقوله: وكل من مس الغبار قدمه فيه على الجحيم ربي حرمه. ومن فواق ناقة يقاتل وجوب جنة له قد نقلوا. الفضيلة السادسة: كون الجنة تحت ظلال السيوف، ذلك أن تداني الخصمين حتى يكون كل واحد منهما تحت ظل سيف قرنه لحرصه على رفعه على رأسه، ولا يكون ذلك إلا عند التحام القتال في سبيل الله، الذي يكون سببا في دخول الجنة وفضيلة كبرى تكسب المجاهد شرفا رفيعا في الدنيا والآخرة، في الدنيا وتكريما فائقا يوم لقاء الله، كما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة تحت ظلال السيوف. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. ومثله في الدلالة على هذا المعنى ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. قال القرطبي رحمه الله صاحب التفسير في معنى هذا التعبير النبوي ما نصه، وهو من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضرورة من البلاغ مع وجازة وعذوبة اللفظ، فإنه أفاد الحظ على الجهاد فإنه أفاد الحظ على الجهاد والإخبار بالثواب عليه، والحظ على مقاربة العدو واستعمال السيوف والاجتماع حين الزعف حين تصير السيوف تظل المقاتلين. وإلى هذه الفضيلة أشار الناظم بقوله: وعند الانغماس في الصفوف أما قوله عند الانغماس في الصفوف ففيه بيان فضيلة هذا الصنيع البطولي. ففيه بيان فضيلة هذا الصنيع البطولي، وذلك بأن يحمل المجاهد على الصف من المشركين بمفرده غير مبال بجمعهم ولا قوتهم ولا هياب من كثرة عددهم وعدتهم، فهو بهذه العملية الجاهلية النادرة يظهر عزة الإسلام والمسلمين ويرهب أعداء الدين الذين سعوا في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وكم من جاهد شجاع قد نفذ هذه العملية في عصور الجاهلية الماضية التي قص خبرها التاريخ الصادق المجيد. قد جاء عن أنس بن أبي عمران قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد القسطنطينية، وعلى جماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال: أليس؟ فقال: نعم. فحمل رجل على العدو فقال الناس: مه لا إله إلا الله، يلقى بيديه إلى التهلكة. قال أبو أيوب رضي الله عنه: إنما كانت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام، كنا هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فليلقوا بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندعو الجهاد. قال عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين ينفذون تلك العمليات الحربية أنهم أفضل الجهاد، وأنهم ينطلقون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربهم، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. قوله: وفي سبيل الله يوم خير من ألف سواه وهو بالفضل قمن، أي إن مقام المجاهد في سبيل الله يوما واحدا خير من مقامه بنوافل العبادات من ألف يوم. وما ذلك إلا أن الجهاد نفعه متعد ومصالحه عامة، إذ فيه إظهار لدين الله ونشر له بين الخلائق، وفيه قمع للباطل وإحباط لعمل الفساد في الأرض. فترتب على هذا العمل القليل في الزمن اليسير ذلك الخير الكثير والأجر الكبير. قول الناظم: وهو بالفضل قمن، إن جهاد يوم في سبيل الله لإعلاء كلمته جدير بما ذكر من الفضل العظيم. فالورد من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما ما يدل على ذلك الفضل، حينما قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وهذه هي الفضيلة السادسة التي ذكرها الناظم بقوله: في سبيل الله يوم خيب يوم خيب في سبيل الله يوم يوم نعم في سبيل الله يوم خير من ألف سواه ألف سواه وهو بالفضل كمن. الفضيلة السابعة من فضائل الجهاد المبارك أن حراسة ليله أن حراسة ليلة واحدة فيه خير من ألف ليلة يتقرب بها المؤمن بنوافل العبادات الأخرى، وما ذلك إلا لما في الجهاد من النفع المتعدي، إذ به يحفظ الدين ويصان العرض ويحقن الدم ويسلم المال والأهل والعيال من غاية الفضيلة السابعة من فضائل الجهاد المبارك أن حراسة ليلة واحدة فيه خير من ألف ليلة يتقرب بها المؤمن بنوافل العبادات الأخرى، وما ذلك إلا لما جاء في الحد لما جاء في الجهاد من النفع المتعدي، إذ به يحفظ الدين ويصان العرض ويحقن الدم ويسلم المال والأهل والعيال من عبث المفسدين في الأرض، وبه ينشر الدين وتعلو راية الحق وترتفع كلمته ويعبد الله وحده دون سواه، وتسلب العبادة ممن لا يستحق منها شيئا من مخلوقات السماوات والأرض. قد جاء في فضل حراسة ليلة جهادا في سبيل الله ما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من الدنيا بليلة من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. رواه الإمام أحمد وضعف الإمام الألباني في ضعيف الجامع. قد جاء في فضل حراسة ليلة جهادا في سبيل الله ما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وإلى هذه الفضيلة أشار الناظم بقوله: كذاك أيضا فيه حرس ليلة أفضل من قيام ألف ليلة. الفضيلة الثامنة في الحراسة أن الحراسة سبب قوي في زحزحة صاحبها عن النار وتحريمه عليها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان إذا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فإن هذا الحديث فيه وعد صادق كريم بجنة لا يفنى نعيمها ولا يهرم ساكنها، فإن هذا الحديث فيه وعد صادق كريم بجنة لا يفنى نعيمها ولا يمرض ولا يهرم ساكنها ولا يبقى عنها حولا. وإلى هذه الفضيلة أشار الناظم بقوله: وحرس عين في سبيل الباري لا تقات من عذاب النار، أي ستر ووقاية وحجاب فضيلة التاسعة أن الغبار الذي يصيب المجاهد في سبيل الله عادة وطبعا في نعم أن الغبار الذي يصيب المجاهد عادة وطبعا في خيشومه يكون له يوم القيامة نجاة من دخان جهنم. جزاء بما قدم من التضحية والصبر سواء منه ما أصابه أثناء سيره إلى مقر المعركة أو أصابه وقت منازلة الأقران فيها لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشيخ والإيمان في قلب عبد أبدا. فقد اشتمل هذا الحديث على أعظم بشارة لمن تحلى بفضيلة الصبر على إخوانه على خواص نعم بفضيلة الصبر على خواص المعركة واحتساب الأجر فيها، فهما ناله ما ناله قلت. وقد اشتمل هذا الحديث على أعظم بشارة لمن تحلى بفضل الصبر على خواص المعركة واحتساب الأجر فيها مهما ناله من بلاء ومحنة يعقبهما عز دائم وشرف رفيع في الدنيا وبعد الممات وبشرى كريمة لمن تحلى بصفة الكرم والسخاء فجاد بنفسه وماله في تحقيق كل صلاح وإصلاح وفضيلة وتخلص من داء البخل ومرض الشح بقطع أسبابها. وإن المجاهد لا يأخذ المركز الأول والمرتبة العليا في صفات الأسخياء الكرماء وحسن ثوابهم، كيف لا وهو قد جاد بماله ونفسه ووقته. فضيلة العاشرة أن المجاهد الذي باع نفسه لله عوضه الله رضا والجنة، وذلك أعظم وأفضل وأشرف غاية وأهدى سبيل. كيف لا يكون كذلك وقد اشترى والمشتري هو الله، والسلعة الأموال والأنفس التي إن لم تفني في طاعة الله فنيت. والوسيط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور بالبشارة والنذارة، والعوض هو الجنة العالية الغالية المشتملة على رضا الرب الرحيم وفخامة ذلك النعيم المقيم. ولعظم شأن هذه البيعة وجلالة قدر المشتري الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعظمة الوسطاء وهم الرسل الكرام، وشرف البائعين وهم المجاهدون الكرماء العظام، وكرامة العوض على الله وهو الجنة التي هي خير مستقر وأجل مقام. لكل ذلك وغيره جاء ذكر هذه الصفقة الرابحة في التوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والفرقان الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين، وبقيت مدونة في القرآن المحفوظ بحفظ الله وصفحاته مفتوحة لمن أراد أن يسجل اسمه كي يكون فردا من أفراد المجاهدين الأعزاء الشرفاء، وجنديا باسلا وفيا بالعهد متى دعا داعي الجهاد بالمال والنفس والوقت يكون شعاره. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولنسمع إلى الله العزيز الحميد ولنسمع إلى الله العزيز الحكيم وهو يعلن هذه البيعة في كتابه الكريم محكمة آياتها مفصلة شروطها مبينة صفات أهلها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون عدلا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان. ولنسمع إلى الله العزيز الحكيم وهو يعلن هذه البيعة في كتابه الكريم محكمة آياتها مفصلة شروطها مبينة صفات أهلها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وإلى هذه الفضيلة وشرف تلك البيعة أشار الناظم بقوله كفاك في فضل الجهاد أنه قد صار قيمة لدار الجنة بها اشترى الله من العباد أنفسهم بصادق الميعاد. يا حبذا السلعة والمتاع وحبذا القيمة والمبتاع. ونكمل إن شاء الله الحديث عن شرح هذه الأبيات وغيرها في الدرس القادم التي تبين فضل الجهاد في سبيل الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب الجهاد من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية فقه السنة المروية لنظيمها العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكم رحمه الله. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: رباط يوم في سبيل الله وغدوة وروحة لله خير من الدنيا وما عليها، يا قوم هل مبادر إليها؟ وكل من مس الغبار قدمه فيه على الجحيم ربي حرمه. ومن فواق ناقة يقاتل وجوب جنة له قد نقل، بل هي تحت الظل للسيوف وعند الانغماس في الصفوف. في سبيل الله يوم خير من ألف سواه، وفي سبيل الله يوم خير من ألف سواه، وهو بالفضل قمن. كذاك أيضا فيه حرس ليلة أفضل من قيام ألف ليلة، وحرس عين في سبيل الباري لها تقات من عذاب النار. كذاك الاجتماع للغبار في أنف غاز ودخان النار. كفاك في فضل الجهاد أنه قد صار قيمة لدار الجنة، ويشترى الله من العباد أنفسهم بصادق الميعاد. يا حبذا السلعة والمتاع وحبذا القيمة والمبتاع. والشهداء أحياء يرزقون في جنة الفردوس يسرحون. وقد أتى أن الشهيد يسأل من ربه الرجوع كيما يقتل، ثانية لفضل ما رآه عند الإله حينما يلقاه. يقول شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله في هذه الأبيات بيان وتفصيل لجملة من فضائل الجهاد في سبيل الله. الفضيلة الأولى المرابطة، بمعنى أن يربط هؤلاء خيولهم في ثغر وهؤلاء خيولهم في ثغر، كل معد لصاحبه ليفتك به، فسمى مقام المجاهد في أي من الثغور لحماية المسلمين رباطا، وأفضل الرباط ما كان في الثغور المخيفة لعظم النفع بها فيها ودفع البأس عن المسلمين. انتهى من الحاشية. فضيلة الأولى: المرابطة في ثغر من الثغور من سهل أو جبل أو بر أو بحر لمراقبة العدو الغادر لئلا يصيب من المسلمين غرة فيهجم عليهم في عقر دارهم وأرضهم فيظهر فيها الفساد أو يصيب من المجاهدين كذلك وهم في مقر معسكراتهم. وهذه الفضيلة جاء ذكرها فيما جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان. رواه البخاري، أخرجه الفتان مقصود به منكر ونكير، والحديث خرج الإمام مسلم في صحيحه. ومثله ما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل، أي من المواضع الأخرى من أنواع الطاعات والخيرات. الفضيلة الثانية والثالثة: الغدوة والراحة. الغدوة هي الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه، والروحة هي المرة من الرواح وهي الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها. فضيلة الثانية والثالثة أي للجهاد في سبيل الله: الغدوة والروحة في سبيل الله وما يترتب عليهما من الثواب الواسع والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وما ذلك إلا لتعظيم أمر الجهاد وحقارة الدنيا وما فيها بالنسبة لما عده الله في الدار الآخرة لمن جاد في سبيله ولو وقتا قصيرا أو زمنا وزمنا يسيرا. قد دلت على فضل الغدوة والروحة في سبيل الله نصوص صحيحة تحمل في جملتها ترغيبا وتشويقا تنساق وراءهما نفوس أهل الإيمان والتصديق واليقين وطمعا بما عده لهما مشتريها الله رب العالمين. قد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. مثل ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة أو روحة في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوق أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وإلى هذه الفضائل الثلاث أشار الناظم بقوله: رباط يوم في سبيل الله وغدوة وروحة لله خير من الدنيا وما عليها. وفي قول الناظم: يا قوم هل مبادر إليها؟ نداء محبة ونصح لكل مسلم لكي يسهم بنفسه وشيء من ماله بل وبكل ما يستطيع من الوسائل الجهادية بالمرابطة في الثغور والغدو والرواح في سبيل الله التي تعتبر من أعظم الأعمال الصالحة وأجل القربات النافعة وخير الأسباب التي يغفر بها الذنوب وتنال بها الدرجات العاليات في دار المقامة والرضا والكرامات. لقد تأسى الناظم في ندائه اللطيف بالندائه الإلهية الرحيمة التي يكون على أثرها أمر أو نهي أو دلالة على فضيلة أو تحذير من رذيلة أو ترغيب في محبوب أو ترهيب من سوء ومرهوب. وأمثلة ذلك في القرآن الكريم معروفة مشهورة لا تخفى على حملة القرآن. قد دلت أحاديث الرباط والغدوة والروحة في سبيل الله على علو منزلتها وأنها خير من الدنيا وما عليها، ولو حيزت للمؤمن بحذافيرها وأنفقها كلها في وجوه البر والإحسان، فإن رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه كما دلت على ذلك النصوص ضافوا إلى ذلك أنه إن مات جرى عليه رزقه على سبيل الدوام وتمتع بالأمن التام لا يخشى على نفسه فزعا ولا نسبا ولا وصبا ولا مرضا ولا موتا، بل في روضة غالية وجنة عالية قطوفها دانية. فهنيئا ثم هنيئا لمن غدا أو راح في سبيل الله، وكرامة وسعادة لمن رابط يوما وليلة في الثغور المخيفة لتأمين المسلمين وإغاظة الكافرين المعتدين. الفضيلة الرابعة من فضائل الجهاد في سبيل الله أن الغبار الذي يمس قدمي المجاهد في سبيل الله يكون يوم القيامة سببا عظيما في نجاته من النار وما فيها من العذاب الأليم، ومن ثم يفوز بالجنة وما فيها من النعيم المقيم. وقد دل على ثبوت هذه الفضيلة ما جاء عن عباية بن رفاعة رضي الله عنها قال عن عباية بن رفاعة رضي الله عنه قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. حديث أخرجه البخاري في صحيحه. ومثله ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. أخرجه النسائي وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع. ففي هذين النصين ترغيب عظيم ووعد كريم لكل مؤمن أسهم بشيء من ماله وبعض من وقته في سبيل إعلاء كلمة الله دعوة إلى الحق ونشرا له وإزهاقا للباطل أيا كان نوعها، وإغاظة لأنصاره وذويه، وكان الجزاء مما نطق به من لا ينطق عن الهوى نجاة من نار جهنم وفوزا برضا الله وجنة المأوى. فضيلة الخامسة: وجوب الجنة لمن يقاتل أعداء الله ولو وقتا يسيرا من عمره، وذلك إلى مشقة الجهاد على النفوس، إذ هو مظنة إرهاقها وفراقها لمألوفاتها ومحبوباتها. ولكن إلى أين؟ إلى 100 درجة في الجنة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وقد اشتملت على أعلى صفات الكمال والباهي والجمال، إذ هي نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد، ثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة، فاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. والدليل على هذه الفضيلة هي أن المجاهد إذا مات في سبيل الله يكون في أعلى درجات الجنة. الدليل على هذه الفضيلة ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق الناقة أي مقدار الوقت الذي ما بين الحلبتين، أي أن بين أن يمسك الضرع فيعصره ثم يعصره مرة ثانية هو المراد به الوقت القليل. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك. والحديث خرجه أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع. وإلى هاتين الفضيلتين أشار الناظم بقوله: وكل من مس الغبار قدمه فيه على الجحيم ربي حرمه ومن فواق ومن فواق ناقة يقاتل وجوب جنة له قد نقل. الفضيلة السادسة كون الجنة تحت ظلال السيوف، ذلك أن تداني الخصمين حتى يكون كل واحد منهما تحت ظل سيف قران تحت ظل سيف قرنه لحرصه على رفعه على رأسه، ولا يكون ذلك إلا عند التحام القتال في سبيل الله الذي يكون سببا في دخول الجنة وفضيلة كبرى تكسب المجاهد شرفا رفيعا في الدنيا والآخرة في الدنيا وتكريما فائقا يوم لقاء الله، كما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة تحت ظلال السيوف، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. ومثله في الدلالة على هذا المعنى ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. قال القرطبي رحمه الله صاحب التفسير في معنى هذا التعبير النبوي ما نصه، وهو من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضرورة من البلاغ مع وجازة وعذوبة اللفظ، فإنه أفاد الحظ على الجهاد فإنه أفاد الحظ على الجهاد والإخبار بالثواب عليه والحظ على مقاربة العدو واستعمال السيوف والاجتماع حين الزعف حين تصير السيوف تظل المقاتلين. وإلى هذه الفضيلة أشار الناظم بقوله وعند الانغماس في الصفوف، أما قوله عند الانغماس في الصفوف ففيه بيان فضيلة هذا الصنيع البطولي. ففيه بيان فضيلة هذا الصنيع البطولي، وذلك بأن يحمل المجاهد على الصف من المشركين بمفرده غير مبال بجمعهم ولا هياب من كثرة عددهم وعدتهم، فهو بهذه العملية الجاهلية النادرة يظهر عزة الإسلام والمسلمين ويرهب أعداء الدين الذين سعوا في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وكم من مجاهد شجاع قد نفذ هذه العملية في عصور الجاهلية الماضية التي قص خبرها التاريخ الصادق المجيد. قد جاء عن أنس بن أبي عمران قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد القسطنطينية وعلى جماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس مه لا إله إلا الله يلقى بيديه إلى التهلكة. قال أبو أيوب رضي الله عنه إنما كانت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام، كنا هلما نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فللقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندعو الجهاد. قال عمران فلم يزل أبو عبي أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. قال أخبر قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين ينفذون تلك العمليات الحربية أنهم أفضل الجهاد وأنهم ينطلقون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربهم وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. قل هو في سبيل الله يوم خير من ألف سواه وهو بالفضل قم. أي إن مقام المجاهد في سبيل الله يوما واحدا خير من مقامه بنوافل العبادات من ألف يوم. وما ذلك إلا أن الجهاد نفعه متعد ومصالحه عامة، إذ فيه إظهار لدين الله ونشر له بين الخلائق، وفيه قمع للباطل وإحباط لعمل الفساد في الأرض، فترتب على هذا العمل القليل في الزمن اليسير ذلك الخير الكثير والأجر الكبير. قول الناظم وهو بالفضل قم، إن جهاد يوم في سبيل الله لإعلاء كلمته جدير بما ذكر من الفضل العظيم. والورد من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما ما يدل على ذلك الفضل، حينما قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وهذه هي الفضيلة السادسة التي ذكرها الناظم بقوله في سبيل الله يوم خير من ألف سواه وهو بالفضل قم. الفضيلة السابعة من فضائل الجهاد المبارك أن حراسة ليلة واحدة فيه خير من ألف ليلة يتقرب بها المؤمن بنوافل العبادات الأخرى، وما ذلك إلا لما في الجهاد من النفع المتعدي، إذ به يحفظ الدين ويصان العرض ويحقن الدم ويسلم المال والأهل والعيال الفضيلة السابعة من فضائل الجهاد المبارك أن حراسة ليلة واحدة فيه خير من ألف ليلة يتقرب بها المؤمن بنوافل العبادات الأخرى، وما ذلك إلا لما جاء في الجهاد من النفع المتعدي، إذ به يحفظ الدين ويصان العرض ويحقن الدم ويسلم المال والأهل والعيال من عبث المفسدين في الأرض، وبه ينشر الدين وتعلو راية الحق وترتفع كلمته ويعبد الله وحده دون سواه وتسلب العبادة ممن لا يستحق منها شيئا من مخلوقات السماوات والأرض. قد جاء في فضل حراسة ليلة جهادا في سبيل الله ما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من الدنيا بليلة ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. رواه الإمام أحمد وضعف الإمام الألباني في ضعيف الجامع. قد جاء في فضل حراسة جاء في فضل حراسة ليلة جهادا في سبيل الله ما راه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وإلى هذه الفضيلة أشار الناظم بقوله كذاك أيضا فيه حرس ليلة أفضل من قيام 1000 ليلة. فضيلة الثامنة في الحراسة أن الحراسة سبب قوي في زحزحة صاحبها عن النار وتحريمه عليها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان إذا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فإن هذا الحديث فيه وعد صادق كريم بجنة لا يفنى نعيمها ولا يهرم ساكنها فإن هذا الحديث فيه وعد صادق كريم بجنة لا يفنى نعيمها ولا يمرض ولا يهرم ساكنها ولا يبقى عنها حولا. وإلى هذه الفضيلة أشار الناظم بقوله وحرس عين في سبيل الباري لا تقات من عذاب النار أي ستر وقاية وحجاب فضيلة التاسعة أن الغبار الذي يصيب المجاهد في سبيل الله عادة وطبعا في خيشومه يكون له يوم القيامة نجاة من دخان جهنم جزاء بما قدم من التضحية والصبر سواء منه ما أصابه أثناء سيره إلى مقر المعركة أو أصابه وقت منازلة الأقران فيها لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشيخ والإيمان في قلب عبد أبدا. فقد اشتمل هذا الحديث على عظم بشارة لمن تحلى بفضيلة الصبر على إخوانه على خواص بفضيلة الصبر على خواص المعركة واحتساب الأجر فيها فهما ناله قلت وقد اشتمل هذا الحديث على أعظم بشارة لمن تحلى بفضل الصبر على خواص المعركة واحتساب الأجر فيها مهما ناله من بلاء ومحنة يعقبهما عز دائم وشرف رفيع في الدنيا وبعد الممات وبشرى كريمة لمن تحلى بصفة الكرم والسخاء فجاد بنفسه وماله في تحقيق كل صلاح وإصلاح وفضيلة وتخلص من داء البخل ومرض الشح بقطع أسبابها. وإن المجاهد لا يأخذ المركز الأول والمرتبة العليا في صفات الأسخياء الكرماء وحسن ثوابهم كيف لا وهو قد جاد بماله ونفسه ووقته. فضيلة العاشرة أن المجاهد الذي باع نفسه لله عوضه الله رضا والجنة وذلك أعظم وأفضل وأشرف غاية وأهدى سبيل كيف لا يكون كذلك وقد اشتر كيف لا يكون كذلك والمشتري هو الله والسلعة الأموال والأنفس التي إن لم تفني في طاعة الله فنيت. والوسيط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور بالبشارة والنذارة. والعوض هو الجنة العالية الغالية المشتملة على رضا الرب الرحيم وفخامة ذلك النعيم المقيم. ولعظم شأن هذه البيعة وجلالة قدر المشتري الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وعظمة الوسطاء وهم الرسل الكرام وشرف البائعين وهم المجاهدون الكرماء العظام وكرامة العوض على الله وهو الجنة التي هي خير مستقر وأجل مقام. لكل ذلك وغيره جاء ذكر هذه الصفقة الرابحة في التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى والفرقان الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين وبقيت مدونة في القرآن المحفوظ بحفظ الله وصفحاته مفتوحة لمن أراد أن يسجل اسمه كي يكون فردا من أفراد المجاهدين الأعزاء الشرفاء وجنديا باسلا وفيا بالعهد متى دعا داعي الجهاد بالمال والنفس والوقت يكون شعاره. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولنسمع إلى الله العزيز الحميد ولنسمع إلى الله العزيز الحكيم وهو يعلن هذه البيعة في كتابه الكريم محكمة آياتها مفصلة شروطها مبينة صفات أهلها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون عدلا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان. ولنسمع إلى الله العزيز الحكيم وهو يعلن هذه البيعة في كتابه الكريم محكمة آياتها مفصلة شروطها مبينة صفات أهلها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وإلى هذه الفضيلة وشرف تلك البيعة أشار الناظم بقوله كفاك في فضل الجهاد أنه قد صار قيمة لدار الجنة. كفاك في فضل الجهاد أنه قد صار قيمة لدار الجنة بها اشترى الله من العباد أنفسهم بصادق الميعاد. يا حبذا السلعة والمتاع وحبذا القيمة والمبتاع. ونكمل إن شاء الله الحديث عن شرح هذه الأبيات وغيرها في الدرس القادم التي تبين فضل الجهاد في سبيل الله. أدعو الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.